بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة عليه صدقة، كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة.
كل خطوة، نعم
خطوة،
نعم.
وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة.
نعم، هذه الترجمة لفضل من حمل متاع صاحبه في السفر أخذ من قوله: يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. هذا عام يشمل في السفر وفي الحضر، الذي يعين الرجل في دابته سواء في الحضر أو في السفر، لكن المؤلف أخذ بعموم الحديث قال يدخل في السفر. ففي الحديث فيه فضل إعانة الإنسان على دابته، يكون يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه أو ينوله السوط، كل هذا من الإعانة، من الصدقة، تعتبر الصدقة. إذا احتاج الإنسان مثلا يركب الدابة وما يستطيع تحمله، ترفعه أو تحمل متاع، تعطيه متاع أو تناوله السوط، هذا من الصدقة، الصدقة سواء في السفر أو في الحضر، لكن بعمومه يشمل السفر. ولهذا استدل به المؤلف قال: فضل من حمل متاع صاحب السفر. وفي الحديث دليل على أن الإنسان مركب من السلميات، والسلميات هي المفاصل. جاء في الحديث الآخر أن الإنسان ركب من 60 و300 مفصل ويسمى السلميات، وأن عليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة. لكن الصدقات كثيرة، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فمن أتى الصدقات بقدر السلميات فقد الدم عليه. وقال في الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهم من الضحى. إذا صلى ركعتين من الضحى فقد أدى الصدقات على السلميات 60 و300 مفصل، وإن لم يصلوا الضحى فعليه أن يصدق. فإذا كان يصدق بعد كل صلاة: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، بعد كل صلاة أدى الصدقة، هذه صدقة. إذا كان يأمر بالمعروف صدقة، ينهى عن المنكر صدقة، يعين المحتاج، تركب إنسان على سيارته أو تصلح له سيارته إذا كان متعطل، أي من الصدقاتين. ودل الطريق بكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة، خطوات ذهابا وإيابا إلى المسجد صدقاتين. ودل الطريق صدقة، دل الطريق، واحد يسألك على الطريق ثم تدله، هذه من الصدقات. يسألك أين المكان الفلاني، أين المحل الفلاني، فتدله، هذا من الصدقات. نعم نعم نعم، يعني حسنات يتصدق بها الإنسان على السلميات التي ركب عليها فتسلم، يعني يسلم من المؤاخذة، يسلم هذه السلميات من العقوبة. نعم.
باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
نعم، هذه الترجمة معقودة بين خبر الرباط في سبيل الله، والرباط هو ملازمة الثغور التي على حدود المسلمين، الحدود الدولة الإسلامية بينهم وبين الكفرة، هذا يقال له ثغر، يرابط، يعني أنه يقف على الحدود يتصدى لهجمات العدو، يسهر المرابطين يتناوبون على الحدود، يدورون في الليل حتى لا يهزم العدو. هذا فضله عظيم. استدل المؤلف بالآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على طاعة الله وصابروا أعداء الله في الجهاد ورابطوا في سبيل الله. وقال بعضهم: المعنى اصبروا على الطاعة وصابروا الانتظار، الانتظار الوعد، ورابطوا العدو واتقوا الله فيما بينكم. وقيل: اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل. وكان أصل الرباط أن الواحد منهم كان يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال. ولهذا قال سبحانه: واعدوا لهم استمعتم من قوة ومن رباط الخيل. ثم ذكر حديث سهل بن سعد قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم واحد على حدود المرابط خير من الدنيا وما عليها، الدنيا لا تساوي فيه. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. معلوم أن موضع الصوت لا ينتفع به ولا يمكن الاستقرار به والجلوس فيه، وهذا يدل على أن نعيم الجنة، على أن عظم نعيم الجنة لأنها باقية، وموضع الصوت باقي بخلاف الدنيا فإنها زائلة. وورد في الحديث أن أدنى أهل الجنة، ورد في الحديث الصحيح أن أدنى أهل الجنة يعطى مثل ملك من ملوك الدنيا 50 مرة. أدنى ملك ملوك الدنيا لآخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، يعطى مثل ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، وله مع ذلك ما لذت عينه واشتهت نفسه، وهو آمن من الموت وآمن من الأمراض وآمن من الأسقام وآمن من الأعداء وآمن من الهموم والأحزان والأكتار والشيخوخة والهرم والبول والغائط، ولكن كل هذه آمن منها. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
باب من غزا بصبي للخدمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، من الهم والحزن والعجز والكسل، والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنا بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول
ثم صنع حيسا في نطع في نطع نعم في نطع بكسر النطع
نطع
نعم
الله عنك. ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوى لها وراءه
يحوي
لها وراءه بعباءه ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه ثم نظر إلى المدينة فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصائم.
نعم هذا الحديث في هذه الترجمة في الغزو بالصبي للخدمة يعني يشير مثلا إلى أن الصبي لا يخاطب بالجهاد ولكن يجوز الخروج به في طريق التبعية تبع الكبار وله ليس مخاطب بالجهاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأنس معه للخدمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر قال فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلو يعني قربت الاحتلال يعني قرب البلوغ يعني مقارب البلوغ 15 سنة ومعلوم استشكل هذا أن أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدم المدينة كيف يقول التمس لي ويجيب بأن المعنى يعني عيّل لي غلاما يخدم معي في تلك السفرة تعين له أبو طلحة أنس وأبو طلحة زوج أمه أم سليم وكان توفي أبوه ثم تزوجها أبو طلحة ففيه جواز تصرف الرجل في ابن زوجته وربيبه ربيب يعتبر ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته ومع مشاورته مع أمه أم سليم وما فيه مصلحة لأن أبو طلحة زوج أم أنس دفعه ليخدمه وهذا في مصلحة عظيمة وفي فائدة له لأنس رضي الله عنه وفي الحديث من الفوائد أن الإمام أن يصطفي لنفسه من السبع ما شاء النبي اصطفى صفية بنت صفية بن الأخطب وكانت من سلالة هارون عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل لما فتح الحصن يعني حصن خيبر ذكر له جمال الصفية اصطفاها لنفسه وكان قد قتل أبوها وزوجها وعمها كانت عروس عروس لزوجها وقتل فاصطفاها النبي لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصحبة حلة يعني طهرت بالخير استبرأ بحيضة يدل على أن نسبية استبرأ بحيضة لا يطعها الإنسان حتى تستبرأ بحيضة إن كانت حامل لا بد أن تضع الحمل وإن كانت غير حامل تحيض حتى يطرأ رحمها لما بلغ سد الصحبة طهرت من حيضها فبنى بها النبي يعني دخل بها في الطريق من خيبر إلى المدينة بنى بها عليه الصلاة والسلام ثم صنع حيسا في نطع صغير نطع مثل السمار والحيس مكون من أقط السمر والتمر هذه وليمة وليمة النبي على الصفية حيس أقط السمر والتمر إن الحيس والأقط والسمر هو الأول إلا أنه لم يختلط الأقط والتمر والسمر والتمر والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط فالحيس أقط سمر وتمر هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على أن لا يشترط أن يكون فيها لحم ما يشترط أن يكون لحم لكن الأفضل أن يكون فيها لحم كما قال النبي عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشاء في أن المشفية ليس عليها عدة بل تستبرى بحيضة وإلا تكون تحيض تستبرى بشهر إلا إذا كانت حامل يكون سرا بوضع الحمل. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها، ولهذا شكوا فيها هل هي يعني أمه أو من أمهات المؤمنين، فقالوا بعض الصحابة فقالوا ننظر إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمه حجبها صارت من أمهات المؤمنين. وفيه عطف النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلام حيث أنه يضع ركبته لصفية تضع لجهه على ركبته حتى تصعد البعير، لأن البعير مرتفع والمرأة يشق عليه، فيضع ركبته ثم تضع رجلها على ركبته وتركب. وفيه أن ما سبق أن أحد من الجبال التي جعل الله فيها يعني الشعور والتمييز، فهو يحب المؤمنين ويحبونه. وفيه أن يحرم المدينة ما بين لابتيها ما بين عين إلى ثور، كما حرم إبراهيم يعني أظهر تحريمه. وفيه أن دعا لمدينة لأهل من الله مباركة في مدهم وصعهم كما دعا إبراهيم لمكة. نعم.
باب ركوب البحر.
وأما من قال هذا جبل نحبه نحبه يعني أهل الجبل، هذا تأويل، بعضهم يقول إن هذا تأويل، هذا مجاز، الصواب أنه ليس في القرآن مجاز ولا في السنة مجاز. هذا جبل نحبه يعني أهل الجبل، المراد الأهل. ويقول مثل قوله تعالى واسأل قرية، هذه أهل القرية. ويستدلون بقول الشاعر وما حب الديار شغفنا قلبي ولا في حب من سكن الديار، هذا صحيح ليس بصحيح. واسأل القرية، القرية تطلق على البنيان وتطلق على أهل البنيان، ولكن لا تسمى قرية إلا إذا كانت أهل بالسكان. نعم. نطع يعني نطع ونطع ونطع ونطع
مفتس عندي كلام
شكل الشكل ما عليه معروف، الأشكال اللي شكلون يغلطون كثير. العبرة بالضبط مثل هذا، مثل ما ذكر بالضبط يقول بالحروف فتح النون بكسر، هذا الضبط. أما الشكل ما عليه معول. نعم.
باب ركوب البحر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماز بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك.
محمد بن يحيى بن حبان.
عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، قالت يا رسول الله ما يضحكك؟
قلت يا رسول الله
ما عندك
عندك قال
بس قالت يا رسول الله ما يضحكك.
النصف الثاني قلت يا رسول الله. طيب. نعم.
قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال صلى الله عليه وسلم عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقلت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال صلى الله عليه وسلم أنت معهم، ثم نام صلى الله عليه وسلم.
أنت معهم ولا أنت منهم؟
معهم.
هذه اختلافة عندك. نعم.
فقال أنت معهم، ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال صلى الله عليه وسلم مثل ذلك مرتين، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيقول أنت من الأولين. فتزوج عبادة بن الصامت رضي الله عنه فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها.
نعم. وهذا الحديث السابق كرره المؤلف رحمه الله لركوب البحر يعني للغزو، والأول باب غزو المرأة في البحر يعني متقارب، ذكر في قصة المحرم وهي أم ملحان. النبي قال في يوم البيت قال يعني القيلولة، وهو النوم في وقت القيلولة، يعني قال النبي قال يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيته يعني نام في وقت القيلولة. كلمة قال يقيل يعني نام في وقت القيلولة، فاستيقظ من النوم وهو يضحك فسألته فقال عجبت من قوم أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، يعني في تقديرهم واحترامهم ومنزلتهم عند الناس. فسألت الله أن يجعلهم فقال أنت منهم. هذا فيه عالم من عالم النبوة التي وقعت كما أخبر، وفيه أنها ركبت البحر فلما رجعت قدمت دابتها لتركبها فوقعت فاندقت عنقها يعني كسرت رقبتها وماتت. في دليل على أن من خرج الجهاد في سبيل الله ثم مات في الطريق ذهابا وإيابا يعتبر من المجاهدين ومن الغزاة، لأنها لما رجعت توفي. وفيه غزو المرأة في البحر كما سبق. نعم بركة السلام. نعم نعم ها ما أعلم حالة حديث. نعم نعم وذكر في ثلاث من الحافظ ولا العين هاشم ها هنا ذكر فيها أربع لغات في السماء ما يوضع عليه الطعام وما يوضع عليه الجلاد. نعم من اللي ذكره؟ لا أربع لغات كلها للطعام كلها أربع لغات. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة الشبكة يقول هذه أسئلة من فرنسا وألمانيا وأمريكا والخليج، يقول ما حكم تمريض المرأة للرجال بحاجة وبلا حاجة وما ضابط الحاجة والضرورة هنا؟
مثل ما سبق لا يجوز للمرأة أن تعالج الرجل إلا للضرورة إذا لم يوجد رجل، أما إذا وجد رجل فلا يجوز للمرأة أن تعالج الرجل، وكذلك بالعكس الرجل لا يعالج المرأة إلا الضرورة إذا لم يوجد امرأة، أما إذا وجد امرأة تعالج المرأة فلا يجوز أن تباشر الرجل. لكن الضرورات إذا خيف على المرأة من الموت أو زيارة المرض ولم يوجد رجل ولم يوجد امرأة يعالجها رجل. وكذلك أيضا الرجل إذا لم يوجد رجل يعالجه خيف عليه من الضرر تعالجه المرأة، ولكن المرأة يكون معها محرمها ولا تخلو به، وأيضا ولا تكون وراء قفازين المباشرة أيضا ولا تباشر جسمها. نعم.
يقول السائل ما حكم استخدام بطاقات الصراف الآلي خاصة التي تكون على الحساب بحيث أن البنك يقرضه لمدة معينة ولو مرت المدة ولم يسدد حسبت عليه قيمة محددة؟
لا يجوز الإنسان أن يقترض من البنك إذا كان يجعل عليه فوائد ربوية، لا يجوز له أن يقدم على هذا، إما أن يقترض ويرد القرض بمثله، أما أن يشترط عليه أنه إذا لم يسدد يدفع فوائد ربوية فهذا لا يجوز. نعم.
يقول السائل حكم الصلاة خلف صاحب البدعة، وهل للبدعة ضابط معين، وهل المبتدع يصل إلى حد الكفر؟
البدعة بدعتان، في بدعة توصل إلى الكفر فهذا لا يصح الصلاة خلفه، قاعدة الكافر لا تصح الصلاة خلفه، وإذا صلى خلفه يعيد، مثل شخص يعبد غير الله يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، مثل شخص بدعة توصل إلى الكفر، بدعة صوفية، الصوفية يقول بوحدة الوجود والعياذ بالله، أو يعتقد أنه ولي تسقط عن التكاليف، هذا كفر وردة لا يصح الصلاة خلفه. أما البدعة إذا كانت لا توصي إلى الكفر وكذلك المعصية كبيرة ففي خلاف بين العلماء على قولين، من العلماء قال لا تصح الصلاة خلف المبتدع ولا خلف صاحب الكبيرة وإذا صلى خلف عاد، وقال آخر من العلم تصح الصلاة خلفه ولكن الصلاة خلف العدل أولى، وهذا هو الصواب. أما إذا لم يوجد غير هذا الإمام وهو مبتدع فهو إما أن يصلي وحده ويترك الجماعة ويصلي خلف هذا المبتدع أو الفاسق مثل إمام الجمعة وإمام العيدين في بلد لا يوجد فيه إلا إمام واحد فاسق، إمام الجمعة والعيدين تصلي خلفه، وإذا صلى في البيت وترك الصلاة خلفه هو مبتدع، يجب أن نصلي خلفه لأن مصلحة الجماعة والإخلاص خير من كونه ينفرد وحده. أما إذا وجد غيره فإن ترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة فكذلك يصلي خلفه، بحيث أنه ترتب في هذا مفسدة ينقسم الناس قسمين يكون شيعا وأحزابا يصلي خلفه. أما إذا لم يترتب عليه مفسدة ويوجد في البلد غيره ثم صلى خلفه هذا محل نزاع، من العلماء قال لا تصح ويعيدها ومنهم قال تصح ولا يعيد، والصواب أنه تصح لأنه مسلم ومن صح الصلاة صح الصلاة خلفه، ولما ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم يعني ائمتكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم ولا وعليهم ولان الصحابه صلوا خلف الحجاج كان الحجاج فاسقا ظالما فالصواب ان الصلاه خلفا صحيحه لكن من العلماء قال يعيدها والصواب انه لا يعيدها ولا شك ان الصلاه هذا عدل او لا. نعم
الله عليكم. يقول السائل ما حكم الأكل في المطاعم التي توجد في بلاد المسلمين ويديرها الكفار أو يملكونها
ويديرها إيش؟
ويديرها الكفار أو يملكونها خاصة في المطاعم الأمريكية
ويديرها الكفار أو
يملكونها
على كل حال مسألة المعاملة هذا معاملة الكفار معروف معاملتهم والبيع معهم والشراء معهم هذا غير الموالاة ما يزال منها موالاة فإذا بعت معهم أو اشتريت معهم أو أكلت معهم لا بس لكن لا يجوز إبقاء الكفرة في بلاد في جزيرة العرب ولا يجوز إنسان أن يفتح مطعم ويأتي بالكفرة يديرونه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يبقى في جزيرة العرب دينان أما في غير الجزيرة العربية فلا بأس عامل معهم مع الحذر من شرهم أما في جزيرة العرب لا يجوز أن يستخدم عامل كافر أو سواء اشتغل في المطعم أو اشتغل في شركة لا يجوز استخدام الكفر بل يجب إنهاء عقودهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم نعم شرط الله مثل حال المعاملة كل المعاملة لكن إذا ترتب عليها مصلحة فهذا ينبغي ترك المضايح إذا ترتب عليها مصلحة ولا الأصل معروف معاملة الكفار والشراء الشراء بضائع لا بأس الأصل في الجملة البيع والشراء معهم الأصل إلا ذبائحهم إذا أخذ الكتاب إذا كان يذكرون اسم المسيح أو يذبحون بالصاع أما مع الفواكه والأطعمة والبضائع الأصل الجواز لكن إذا ترتب على هذا مصلحة أو كانوا حربيين هذا شيء آخر. نعم.
يقول السائل ما حكم هذه المقولة التي تتردد في كثير من وسائل الإعلام الآن وهي أن اليهود والنصارى أصحاب دين سماوي وهم إخوان لنا ولا يجوز وصفهم بأنهم كفار كما آمل بيان عقيدة المسلم في اليهود والنصارى.
أعوذ بالله من يقول أن اليهود والنصارى إخوان لنا؟ اليهود والنصارى ليسوا إخوان لله إخوان الشياطين مو إخوان لنا كيف يقول اليهود والنصارى إخوان؟ المسلم أخو المسلم إنما المؤمنون إخوة إنما حصل المؤمنون هو إخوة الكفار قالوا أنهم إخوة ولا يجوز الإنسان أن يسميهم إخوة وهم كفار نص القرآن اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة كلهم يسمون الكفار قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب نفى عنه الإيمان بالله واليوم الآخر كفار لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تنهي مبينة وصفهم بكفر مشركون أهل الكتاب كفر كيف يقال لهم كفار سموا كفار وليسوا إخوانا لنا ولا يجوز أن نسميه إخوان ويجب على المسلم أن يتولى المؤمنين ويتبرأ من المشركين والكفار هذه عقيدة أصل من أصل الدين ولاة المؤمنين وما عدا الكافر البراءة من الكفار ومن دينهم تبرأ منهم ومن دينهم وأخلاقهم وعاداتهم وأعيادهم ويبغضهم هذا يجب هذا أصل من أصل ويوالي المؤمنين ويحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويكثر سوادهم ويعينهم لا بد من هذا الموالاة في الله والمعادة في الله الموالاة في الله والمعادة في الله من أصل من أصول الإيمان يعني من أعظم الأصول فلا يتم الإيمان إلا بهذا والنصوص هذا كثيرة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم لا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا من استطاع فلا يجب أن يتولى الكفرة ولا يحبهم ولا أنصرهم ولا بل يجب عليه البراءة منهم وبغضهم ومعاداتهم ولكن المعاملة شيء والتولي شيء آخر المعاملة يحتاج إلى المعاملة البيع والشراء شيء آخر لا يلزم منهم ولا نعم لا حدا ما هو مهم أو غير منظور إلى حد كلام الإخوة في الدين الإخوة في الدين ليسوا نعم نعم لا هذا ليس حجة هذا في شرع من قبلنا. نعم.
يقول السائل
ها؟ نعم.
يقول السائل
هو المقصود هذا مقصود قوة النسب.
أحسن الله عليك.
نعم. لا ما هو بالأغلب الأغلب قلة. الله قال عن نوح وما عمل معه إلا قليل وكذلك أخوت ما في الأغلب الكفرة. نعم. خوف النسب. خوف النسب. نعم.
يقول السائل أنا أعمل في شركة يبلغ راتبه 2700 ريال وصاحب الشركة أعطى الموظفين راتب شهر هدية بمناسبة عيد ميلاده، فهل يجوز لي أن آخذ هذه المكافأة أم أتصدق بها لأنها ستنزل في حسابي لا محالة؟
نعم. الأولى أنك إذا كنت تستطيع ردها تنفقها في المصالح العامة، ولا الإنسان أن يقبل هدية الكفرة في أعياد مواسوسات، ولا أن يهدي إليهم، ولا أن يشاركهم في أعيادهم. نعم. ولا أن يأكل من طعامهم في أعيادهم. نعم.
يقول نود منكم حفظكم الله إصداء نصيحة لأصحاب المستوصفات الخاصة والمستشفيات الأهلية لتحري استقدام الطبيبات المسلمات في التخصصات النسائية بثلاث الفتنة.
نعم. ننصح أصحاب المستشفيات وغير المستشفيات ألا يستخدموا إلا مسلم ومسلمة. يجب ألا يستقدم في جزيرة العرب إلا مسلم ومسلمة، سواء في المستشفيات أو في غير المستشفيات، العمال والخدم والخادمات وسائق السيارة كلهم لا يجوز استخدام الكافر. وإذا استخدمت المرأة والخادمة لا بد أن يكون معها محرم يصحبها ولا يعينها يستخدمها على بدون محرم، فيكون متعامل معها على الإثم والعدوان. يجب أن يكون معها محرم ويكون محرم ويكون في له ملحق خاص إذا كان في البيت حتى لا يقع الشر والفساد، ويكون مسلم ويكون أيضا يختار من المسلمين ينتخب بعض المسلمين الطيبين. نعم. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟
هل تنصرون وترزقون؟ نعم.
قال لي قيصر: هل تنصرون إلا
بضعفائكم؟ ها؟ مالك ترزقون؟ ها؟ صحيح صحيح. تنصرون وترزقون. ساقط من المكتبة. هل تنصرون وترزقون؟ نعم. نعم.
في الشرح
هذا في الشرح هو في المتن تنصرون وترزقون. نعم. نعم. هنا هنا فقرة المتن هنا في الشرح موجودة. نعم. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فيام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح.
نعم. وعلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وده. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، يعني في القتال والجهاد، استعان يعني بدعائهم و ببركة دعائهم، فإنهم استجابوا الدعوة. من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب لأنهم يدعون الله ويستنصرون الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، دعا الله واستنصر. قال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال قال لي قيصر: سألتك أشرف الناس اتبعوهم ضعفاءهم فجعلت ضعفاءهم وهم أتبع الرسل. يعني أتبع الرسل في الغالب هذا في الغالب أن أتبع الرسل هم ضعفاء. قال الله عن نوح أنه قال له قومه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلون بادي الرأي. فالغالب أن الضعفاء هم أتبع الرسل لأن الضعفاء والفقراء لا مانع لهم بخلاف الأغنياء والأشراف يمنعهم غناهم وشرفهم. وقد يتبع الرسل الأغنياء والأشراف بما جعل الله في قلوبهم من الإيمان والخير كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان عفان عبد الرحمن بن عوف هؤلاء من الأغنياء من الأشراف فهداهم الله للإيمان. لكن الغالب أن يتبع الرسل هم الضعفاء هذا هو الغالب لأن الضعفاء ليس هناك مانع يمنعهم. أما الكبرى والرؤساء والأغنياء يمنعهم ما هم فيه من الجاه والمنصب والمال لأن الشرع يقيدهم فلا يتصرفون في تصرفون في أموالهم ولا في رئاساتهم بما يوفر لهم العظمة والجاه والكبرياء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث سعد وهو سعد بن أبي وقاص حديث أسر المسلمين للجنة. رأى سعد رضي الله أن له فضل على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. المقصود حظ سعد رضي الله عنه التواضع وترك الإعجاب وترك احتقار المسلم. هو سعد رسان رأى أن له فضل على من دونه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الضعفاء لهم فضل أيضا عليك لهم فضل عليكم أيها يسر الله لكم الرزق بسببه ويسر الله لكم النصر بسببه بركة دعائه. فيكون هذا الضعيف أو هذا الفقير الذي عندك أو هذا القاصر أو هذا الصبية أو البنات هم السبب هم السبب في الرزق لك ترزق بسببه. هذا هو الشاهد والذي استعان من الضعفاء والصالحين في الحظ والضعفاء والصالحين استعانوا به في الحظ بدعائهم بسبب قربهم من الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر ذو طبرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الضعيف قد يقسم على الله الضعيف فيبر الله قسمه فينصر الله المسلمين. ثم ذكر الحديث عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يرد في أمر الناس فإن جمعه الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقول فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيفتح. المعنى أنه يفتح للصحابة يفتح للصحابة لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم ثم لتابعيهم لفضلهم. وهذا حديث بيان القرون الثلاثة المفضلة القرن الأول قرن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم التابعين ثم التابعين. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك كان الصلاح والفضل والنصر للطبقة الرابعة باتباع أقل وهكذا حتى تأتي غروب متأخرة. قال أنس رضي الله عنه كما أثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم حتى فاق ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب لا يقول فلان شهيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. حدثنا بمن يكلم في سبيله. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعيد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أزى منا اليوم أحد كما أزى فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه
ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدون الناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار عمل أهل النار فيما يبدون الناس وهو من أهل الجنة.
نعم. هذه الترجمة باب لا يقال فلان، لا يقول فلان شهيد، لا يقال على سبيل الإلطاف والعزيز بالشرف أو في الآخرة، لا يقال شهيد يعني في الآخرة، ولكن قال هو شهيد في الدنيا، فلا يقال فلان شهيد على سبيل القطع والجزم في الشهادة أو في الآخرة، لأنه لا يعلم نيته إلا الله، هل هو صادق أو غير صادق، هل هو يقاتل على كلمة الله أو يقاتل رياء أو يقاتل عصبية أو حمية. ولهذا جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل حمية، ورجل يقاتل شجاعة، ورجل يقاتل للمغرم، ورجل يقاتل يرى مكانه، أي ذلك يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل ليس تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالنية لا يعلمها إلا الله. ولهذا صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب المعلق من أبي هريرة وهو موصول. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله يعلم بنية، الله أعلم بمن يجاهد في سبيله على سبيل الإخلاص والصدق. وقال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيل يجرح في سبيله عن إخلاص وصدق. فلا يقال فلان شهيد في الآخرة لأنه لا يعلم نيته إلا الله، ولكن يقال هو وإن كان شهيدا في أحكام الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه. في الدنيا يقال شهيد بالنسبة لأحكام الدنيا، لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ودماءه، ولا يقال شهيد في أحكام الآخرة، قال الله أعلم، لا يقال. لا يعلم هذا إلا الله، إن كان صادقا فهو شهيد، كان مؤمنا صادقا فهو شهيد. ثم ذكر حديث السهل في قصة الرجل الذي عجب الصحابة إقدامه لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون وقتلوا، ثم مال رسول الله صلى الله عليه وسلم العسكر وهو داخل عسكرهم. تحدث الصحابة عن هذا الرجل الذي لا يدعو شاذة ولا فاذة إلا اتبعه يضربه بسيفه، فقالوا: ما أجزأ من اليوم أحد تراجع فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وهذا من علامات النبوة، من دلائل النبوة، لأن هذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه عليه الصلاة والسلام، وهو من دلائل النبوة أن رسول الله حق. فقال رجل من القوم: أنا صاحب، يعني سألزمك وأنظر ماذا تكون خاتمته. أنا صاحب يعني يريد أن ألزمه ولا أفارقه حتى أنظر ماذا يكتم له، فلزمه وكان يسمع، فإذا وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، حتى وصل إلى النهاية وجرح جرحا شديدا استعجل الموت، فوضع سيفه نصف سيفه في الأرض وذبابه بين طرف السيف بين ثدييه، وتحامل على نفسه وقتل نفسه حتى دخل السيف في صدره وخرج من ظهره. فجاء الرجل الذي تبعه وقال النبي: أشهد أنك رسول الله. قال: وبلغت أخبره الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا يحتمل معنيه، المعنى الأول أنه يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بخير، يعمل أولا يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بخير فتحسن حاله فيكون من أهل الجنة، يعمل بعمل أهل النار ثم يتحسن حاله ويختم له بخير فيكون من الجنة، والآخر يعمل بعمل أهل الجنة ثم تسوء حاله فيختم له بشر فيكون من أهل النار. ويؤيد حديث المسعود هو حديث الرابع من حديث الأربعين النووية: إن الرجل لا يعمل هو الذي يسأله إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والاحتمال الثاني أن يكون المعنى أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لإظهاره الإسلام، وهم من أهل النار لأنه منافق يبطل الكفر. أن الرجل يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس لأنه أظهر الإسلام لكنه منافق يبطل الكفر فهو من أهل النار. الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لماذا؟ لأنه منافق يبطل الكفر. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس لكونه يكتب إسلامه وهو من أهل الجنة لكونه يكتب إسلامه لأنه مؤمن في الباطن. يكون بين الكفار يكتب إسلامه وهو مؤمن في الباطن فهو يعمل بعمل هناك فيما يرى لأنه يكتب إسلامه يكتب إيمانه لا يستطيع أن يظهر إسلامه. مثل المرأة اللي سألت أنها لا تصلي إلا في الحمام تكتب إسلامها اللي في فرنسا سألت قبل أيام تقول أنها تصلي في الحمام تكتب إسلامها هذه تظهر ما تظهر أنك تعمل بعملها أهل الجنة تظهر أنها معهم ما تستطيع تكتم إيمانها. هل يعمل بعمل هناك في منظور الناس لأنه يكتب إسلامه خوفا من الكفرة وهو من أهل الجنة. نعم نعم هذا هو الظاهر. هذا الظاهر يكون من أهل النار يعمل بعمل الجنة يكون تخاتم يكتم له بعمل أهل النار والآخر بالعكس. نعم ها الانتحار في تفصيل الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب إن استحله فهو كفر وإن لم يستحله فهو كبيرة من كبائر الذنوب. قتل النفس من كبائر الذنوب سواء قتل نفسه أو قتل غيره من كبائر الذنوب سواء عذب النار لكنه لا يكون كفرا ولا ردة إلا إذا استحله. نعم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة قتل نفسه بسكين فهو يجأ بها بطنة في نار جهنم ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسر في نار جهنم ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم أعوذ بالله. نعم هو باب الوعيد ولا شك انه وعيد لكن قل انه من اهل النار هو خص شخص بعينه هذه الوعيد تكون عامه ما يخص شخص بعينه هذا خصه بعينه ظاهر انه ليس عنده ايمان وانما يقاتل ولهذا استعجل الموت وقتل نفسه هو من اجل قتل نفسه ظاهر والله اعلم انه ليس عنده ايمان انه يبطل الكفر. نعم نعم هذا هو الاقرب هو هذا يكون خاص بعينه قال انه من اهل النار. اما باب الوعيد مثل قول لعن الله السارق ان الذي ياكل اموال الثمى وما ياكلون في بطونهم نارا ومثل الرجل الذي قال غل تشتعل عليه نارا الرجل الذي غل الشمس تشتعل عليه نارا هذا باب الوعيد لا يلزم من الثاني كافر. نعم
باب التحريض على الرمي وقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حدثنا عبد الله بن أسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون. قالوا كيف نرمي وأنت معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم ارموا فأنا معكم كلكم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال عن حمزة بن أبي أسيد عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل.
نعم هذه الترجمة حقت مجلس التحريض على الرمي. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالرمي يعني جاءت النصوص بالحث عليه وتعلم الرماية لما فيه من الاستعداد للأعداء في الجهاد في سبيل الله تدرب على الرمي مطلوب من المؤمن يكون متدربا على الرمي بأنواع. والرمي يختلف الأزمان والأمكنة الرمي في الأزمنة السابقة يكون بالبنادق البسيطة، والآخر الرمي يختلف، الرمي يكون بالصواريخ والقنابل والأسلحة المتطورة بجميع أنواعها. ينبغي للمؤمن أن يتعلم الرمي بأنواعه، ولهذا قال الله تعالى: واعد لهم استطاعت من قوة، وهو هذا من القوة. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع قال: بر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، يعني من قبيلة أسلم، من أسلم ينتظرون، يعني ترمون بالسبق، ترمون السهام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشجعا لهم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رابيا. هذا أمر، والأمر أقل أحوال الاستحقاق، والأصل في الأمر الوجوب. هذا شاهد الترجمة التحريض على الرمي، أنه يحرض على الرمي، قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رابيا، أباكم إسماعيل. مفيد على أن قبيلة أسلم هي القبيلة المشهورة من بني إسماعيل، قال: ارموا هؤلاء اللي ترمون من قبيلة أسلم، وقال: ارموا بني إسماعيل، دل على أنهم من بني إسماعيل، دل على أن قبيلة أسلم من بني إسماعيل، ولا شك في هذا، لأنهم قحطان، وقحطان من العرب المستعربة. اعترض عليه بعضهم على هذا بأنه يلزم عليهم أن تكون قريش من بني إسرائيل، وجاوب أنه لا يلزم أن تكون قحطان من قريش. والمؤرخين في المسألة قولان، أحدهما أن قحطان الذين منهم أسلم من قريش، فتكون قحطان من قريش، فتكون قحطان هو قريش من بني إسماعيل. والثاني أن قحطان من بني إسماعيل، وقريش الجد الأعلى ليس من بني إسماعيل. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرموا بني إسماعيل، فدل على أنهم بني إسماعيل. قال: أرموا وأنا مع بني فلان، فأمسك أحد الفريقين، والفريق الثاني ليس معهم أمسك، قالوا: ما نرضى. فقال لهم: ما لكم؟ قال لهم النبي: ما لكم؟ لكم قال: كيف نرضى؟ لست معنا، ما يمكن، الذي ليس معه الرسول منهزمون، ما يمكن. فقال فأرضاهم كلهم، وقال: أرموا وأنا معكم كلكم، مع الفريقين، مع هؤلاء وهؤلاء. ثم ذكر الحديث الثاني في حفظ بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صفنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل، أكتبوكم يعني المشركون، إذا دلوا منكم أكتبوكم يعني دلوا منكم فعليكم بالنبل، السهام العربية، فرموهم بالسهام، إذا أكتبوكم ودنوا منكم فرموهم بالسهام. هذا شاهد التحريض على الرمي. نعم، إذا قربوا منكم المشركين فعليكم بالنبل، يعني فعليكم ترموهم بالنبل. نعم نعم صحيح، نعمة نعم الله عليه سفرها، هذا من كفر النعمة إذا ترك الرمي. نعم حديث ثابت، نعم لم يؤدي شكرها، يعني النعمة لم يؤدي شكرها ويحاسب عليه، كفر النعمة. الكفر كفران، كفر بالله وكفر النعمة. يقول تعالى: وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذا كفر بالنعمة لا يؤدي شكرها. الواجب شكر الله على النعمة، وتعليم الرباية نعمة، فإذا تركها وأهملها لم يؤدي شكر هذه النعمة، كفر هذه النعمة. نعم.
باب اللهو بالخراب ونحويا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بخرابهم، دخل عمر فهو إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. زاد علي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد.
نعم، هذا الترجمة معقولة للهو بالحراب وغيره من آيات الحرب، وأنه لا بأس به، وهذا مستثنى من اللهو الممنوع، هذا من اللهو المباح أو المشروع. اللهو بالحراب مشروع لما فيه من التدرب على الجهاد التمرين. ذكر في هذا الحديث بينما الحبشة يلعبون عند النبي في حرابهم، وجاء في اللفظ الآخر أن ذلك في المسجد، فيه دليل على لا بأس باللعب بالحراب والتدرب على الأسلحة في المسجد إذا كان في رحبة واسعة، لما فيه من التدرب على الجهاد. إذا كان المسجد في رحبة واسعة لا بأس بالتدرب باللعب بالحراب غيرها من أنواع التدرب على الأسلحة، لأن هذا من الإعداد للجهاد في سبيل الله، والجهاد عبادة، ومسك به العبادة هذا من العبادة. التدرب على الحرب في المسجد إذا كان في رحمة واسعة جائز بالمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة يلعبون بحرابهم، دخل عمر فهو إلى الأحصاء وهو إلى الحصب حصبهم، يعني وضعهم بالحصبة إنكارا عليهم، كان عمر رضي الله عنه شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا عمر، وجاء في بعض الروايات أنه قال لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، واللعب بالحراب من التدرب على الأسلحة فلا بأس به في المسجد إذا كان في رحمة واسعة. نعم.
باب المجن ومن يترس بترس صاحبه. حدثنا
باب المجن ومن يترس بترس صاحبه. نعم.
ومن يترس
ومن يترس ها هي الأصل تعني أصل يتترس تحدث هذا التعين الترس يتترس عندك هي الأصل هذا هو الأصل أصل يتترس في الشرح لك ذكر عندك يتترس يترس. نعم.
باب المجن ومن يترس بترس صاحبه.
ترس. نعم.
ومن يترس بترس صاحبه. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا وزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، وكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله.
نعم. الترس والمجن الترس وقلب المجن هو الذي يتقي به صاحبه النبال السيوف، يضع أمام وجهه في الحرب يقال له الدرقة، يقال الترس ويقال المجن، يضعه أمامه يتقي به وقع النبال. فالفرونه يكون مع الشرطة أحيانا في المصادمات، والشرطة معهم مع مسكون بأيديهم ترس حديدة هكذا يتقي بها وقعا، إذا جاء في نبال أو رمي بشيء يكون في الترس ما يصيب وجهه، يقال الترس يقول درقة. باب المجن ومن يترس بترس صاحبه أو من يتترس بترس صاحبه، يعني إذا كانوا اثنان واحد معه ترس الثاني ليس معه ترس يترس هذا معه يتقي هذا ترس يكون ترس واحد الاثنين يتقيان بها وقع النبال، يعني باب المجنة ومن يترس بترس صاحبه، يعني لا بأس بذلك. والغرض من التزمها أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، هذا من الأسباب ذكر كان أبو طلحة يتترس مع النبي بترس واحد في أن واحد، وهذا من الأسباب ولا ينافي التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك فعل الأسباب، لبس اللابس الحرب وظهر بين ذراعين ويتترس بالترس مجن المجن والدرقة والترس واحد حديدة حديدة كذا يمسكها بيده يتقي بها وقع النبال، حديدة عريضة كذا تقابل وجهه معروفة. فكان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فإذا رمى أبو طلحة أشرف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الترس ينظر مكان موقع النبي، فيقول أبو طلحة رضي الله عنه كان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله لا يصيبك شيء رضي الله عنه وأرضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى يشرف النبي ينظر موضع النبل نبل أبو طلحة، يقول أبو طلحة يا رسول نحري دون نحرك لا يصيبك شيء من رب المشركين. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم رضي الله عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير أي إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقع الدم.
نعم. وهذا فيه أن النبي كان يلبس البيضة، والبيضة هي التي حديدة يضعها الفارس على رأسه حتى إذا شيء من النبال أو من الرصاص يكون عليها. وهذا أيضا من فعل الأسفاء ولا ينفي التوكل. النبي لبس البيضة, كسرت البيضة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدمي وجهه, شج وجهه وأدمي, كسرت رباعيته. والرباعية هي الأسنان التي تلي الثنايا, الثنايا الأمام يليها الرباعية ثم الأنياب, ولكل لسان أربع رباعيات, اثنان من أعلى واثنان من أسفل. السنان المقابلان هما الثنايا, ثم يلي الثنايا السن على اليمين وعلى اليسار رباعية, ثم السن على اليمين وعلى اليسار أنياب, ثم بعدها الأضراس. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه, فكيف يفرح قوم شجوا نبيهم؟ وهذا وفي دليل على أن الأنبياء بشر تصيبهم الجراح والأمراض والمصائب, وأنهم ليسوا آلهة يعبدون ولا أسفل للعبادة. الإله تابع لا يصيبه شيء ولا يضر أحد من خلقه. أما البشر ولو كانوا أنبياء فهم يصيبهم ويصيب البشر, يأكلون ويشربون ويبرضون ويبولون ويتغوطون, بشر ضعف لا إلا أن الله خصهم بالرسالة والنبوة, ولكنهم لا يعبدون. هذا في الرد على من عبدهم من دون الله, فهم لا يعبدون. ولو كان هناك أحد يعافى لدينه لسلب الأنبياء, هذا في عزل كل مصر. هذا رسول الله سيد الخلق أشرف الخلق على الإطلاق, أعظم الناس نزلت عند الله. كسرت البيضة التي على رأسه, وأدمي وجهه شج وجهه, وكسرت سن رباعيته, وسقط في حفرة, وصاح الشيطان إن محمد قد قتل. استعمل العلاج عليه الصلاة. كان علي يختلف بنائه في المجن, هذا الشاهد المجن, الشاهد الترجمة المجن, المجن الحديدة التي قبلها الرمال المجاهد وقع النبال, ولكن تكون لها عمق. فكان علي يأخذ الماء في المجن يصبه على جرح النبي صلى الله عليه وسلم, وفاطمة تغسل الدم. فعلي يأتي بالماء بالمجن ويصب على الجرح جرح النبي صلى الله عليه وسلم, وفاطمة تغسل الدم. فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة, ما استفاد. كل ما صب الماء زاد الدم. عمدت إلى حصير, معروف الحصير هذا, أحرقت وجعلت على الجرح فرقع الدم, يعني سلسك الدم. وهذا من الطب, تجاه على استعمال العلاج والطب كله بالتجارب, هذه بالتجارب معروف. أحرقت حصير في النار ثم صغفت على مكان الجرح فوقف الدم, فرقع الدم عن الوقف. وهذا تجاه على استعمال الدواء والعلاج, وأنه لا ينفي التوكل على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق, عالج ولم ينكر عليه. هي الطب والعلاج يكون بالتجربة, هذا من التجربة. فعلت فاطمة أحرق أو غسل الدم لما رأى ما في فائدة يزيد الدم, أحرقت الحصير ووضعت عليه. وهي أن فعل الإسلام والتجاوب والعلاج لا يولى في التوكل على الله. فالنبي سيد المتوكلين, تعالى بالتجاوب ولبس اللأم في الحرب وظهر بين ذرعيه. نعم. والشاهد قوله كان يخفيه بالماء في المجال, هذا الشاهد الترجمة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه من بخيل ولا ركاب فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة, وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.
نعم. وكان في الحصير إذا أحرق طموز مجرد أنه يقف الدم, هي أنه لا مانع من علاج المرأة للرجل من محارمها, وكذلك غير المحارم للضرورة المرأة تعالج الرجل من محارمها ولا تعالج غير محارمها إلا للضرورة, إذا لم يجد رجل للضرورة الضرورات لها حق, كما أن المرأة لا يعالجها الرجال إلا للضرورة إذا لم يجد المرأة. في هذا الحديث حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أموال بني النضير ما أفاء الله عليه مما لم يفعل دخل ولا ركاب. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل نفقة سنة, في جواز ادخار نفقة سنة وأنه لا ينفق التوكل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر نفقة سنة لكن تأتي عليه النوائب والضيوف وينتهي قبل السنة ويستدين عليه الصلاة والسلام, ينفق قبل تمام السنة ثم يجعل ما بقي
في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، هذا الشعر. والمجن من جملة آلات السلاح، وداخل في قوله ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، في إعداد العدة في السلاح والكراع ومن ذلك المجن في سبيل الله. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي.
نعم. وهذا سعد بن إبراهيم هذا بن عبد الرحمن بن عوف الزهري إمام مشهور، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يفدي لسعد، في الحديث جواز التفتية، والتفتية هو أن يقول الرجل فداك أبي وأمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدى سعدا بأمه آمنة بنت الوهب وأبيه عبد الله بن عبد المطلب، وفدى عليا أيضا، وفدى الزبير قال ارمي فداك أبي وأمي، ولأن التفتية بالقول وليست حقيقية. واختلف العلماء في التفتية هل هي جائزة؟ الجمهور على جواز التفتية مطلقة لأنها من باب البر واللطف، وقيل لا يجوز تفتية الأبوين المسلمين إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه فجى بالأبوين وبالنفوس والأموال والأولاد، فهو يقول التفتية إذا كان الأبوان مسلمان فلا يفدي أحد، لا يقول في ذلك اليوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يفدي بأبيه وأمه بالأموال والنفوس. والجمهور على جواز التفتية لأن من باب البر واللطف. نعم.
باب الدرق. حدثنا
الشاهد من الحديث هنا المجن. نعم. فلعل يعني سعد كان يعني كان دافع عن قال ارمي كأنه والمجن من آلات الحرب، كأنه معه مجن فقال ارمي في ذاك أبي وأمي، الرامي لا يستغني عن شيء يقي به نفسه، لأن الرامي قال ارمي والرامي لا يستغني عن شيء يقي به نفسه، غالبا يكون معه مجن. نعم.
باب الدرق. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمر وحدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان، وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب.
فإما سألت رسول الله وإما قال،
فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفد أرفده، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. قال أبو عبد الله قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل.
نعم. الدرق فتحي جمع الدرق هو الترس وهو المجن الذي يتقي به صاحبه النبال والسيوف، قالوا الدرق وقالوا المجن وقالوا الترس. ذكر حديث عائشة قد دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تغنيان في غناء بعاث، وهذا ثوب كانت الجاهلية أو بين الأوس والخزرج، فاضطجع النبي على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر والد عائشة قال فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله، يعني أنكر أبو بكر أنكر على عائشة غناء الجاريتين، قال هذا مزمارة الشيطان في بيت رسول الله، فكيف تتركين جاريتين مزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما. قالت عائشة فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، هذا هو الشاهد الفرزي، يلعب السودان بالدرق، في جواز اللعب بالدرق والحراب في المسجد لما فيه من التدرب والتمرن على الأسلحة، بل هو مستحب لما فيه من الاستعداد للجهاد. قال كان وعيد يلعب السودان بالدرق والحراب يعني في المسجد, دل على انه لا حرج في اللعب بالدرق والحراب في المسجد اذا كان في رحمه واسلمه في من التدرب والتمرن على الاسلحه, بل هو مستحب لما فيه من الاستعداد للجهاد. وفي انه لا باس بالغناء من الجواري الصغار وكذلك النساء في الاعراس والاعياد اذا عملت الفتنه, وكان ذلك بعيدا عن الرجال. اما اذا كانت فتنه او كان اختلاط بالرجال فلا يجوز, فالنساء والجواري الصغار لا باس يغنين بالغنى في الاعياد وفي الاعراس اذا كان شيء خاص بالنساء, بشرط ان تؤمن الفتنه ما يكون الفتنه, وبشرط ان لا يكون اختلاط بالرجال ولا يسوعها الرجال يكون خاص. قالت عائشة فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما سألت, قال تشتهي تنظري, قال قلت نعم, فأقامني وراء خدي على خده يعني سمح لها برؤية حبسة وهم يلعبون. فهيدا على أنه جواز نظر المرأة لعموم الرجال من دون اختلاط, المرأة يجوز لها تنظر إلى الرجال الذين يلعبون أو يصلون أو يقاتلون تنظر إليهم من بعيد, بخلاف نظر إلى الرجل الواحد, الواحد تنظر إلى الرجل الواحد تتأمل محاسنه هذا ما يجوز, لكن تنظر إلى الواحد ماشي في الطريق تنظر إلى شخص لا بأس, شخص زول ماشي, لكن تنظر إلى محاسنه تتأمله ما يجوز. كما أن الرجل يجوز أن ننظر إلى النساء العموم ونظر المرأة يشوف شخصها, لكن إذا ننظر المرأة تتأمل محاسنها لا ما يجوز, المرأة الواحدة تتأمل محاسنها هذا محرم. كما أن المرأة لا تنظر إلى الرجل واحد تأمل بحاسنة, فكذلك الرجل لا ينظر المرأة واحد تأمل بحاسنة. أما نظر الرجل إلى النساء عموم كما في مثلا مصلى العيد رأيت النساء صفوف مصلية خلف الرجال, أو كذلك المرأة تنظر إلى الرجال صفوف الرجال في المسجد لا بأس. ولهذا نظرت عائشة إلى حبشة وهم يلعبون هذا نظر إلى العموم, قال دونكم بني أفضل الحث لهم على اللعب حتى إذا مللت, تقول عائشة قال حسبي يعني يكفيكي, قالت نعم, قالت اذهبي نعم. وهذا الذي انتهره ما أبو بكر, هنا الشارح في الحافظ هنا قال الذي انتهره ما عمر في الحديث الذي قبل هذا في صفحة 93, قال إن عمر قال يحتمل أن يكون عمر لم يرى رسول الله ولم يرى أنه رآهم, وهذا أولى لقوله في الحديث وهم يلعبون, وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور, ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين, جعل لي أنكر على المغنيتين عمر, هذا ليس بالصحيح لأنكر على المغنيتين أبو بكر, هذا واحد من الحافظ. نعم يعني حتى لا تحصل فتنة. نعم الحديث ختم بأصواتهن. نعم نعم جالسين هذا جالس الصغر لكن النساء نعم ها رجال حرص يلعبون الزواري المغنيتان ها اذا كان يحصل فتنه لا يجوز اذا كان في فتنه فتان نعم ها ما في فتنة وفي الأعياد خاصة وفي العرس ينبغي تنفذ كان هذا خاص بالأعياد والعرس خاص. نعم.
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس, ولقد فجع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس أبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا, ثم قال وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر.
نعم الترجمة المعطية الحمائل, الحمائل جمع حميلة وهو ما يقلد به السيف أي يجعل قلادة السيف يعلق بها, قال بأس نجعل السيف حميلة السيف في العنق القلادة تعلقه بها كما علق النبي صلى الله عليه وسلم السيف على عنقه, جعل السيف معلق على عنقه يكون قريب له يحتاج له, هذا الفارس الشجاع يركب الفرس ويعلق السيف على عنقه إذا قابله عدوه من الكفرة أخذ السيف قتل في الحال من قريب منه. هذه معقولة الحمائل وتعليق السيف بالعنق. فذكر في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وأشجع الناس، فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوت فخرجوا نحو الصوت ينظرون، فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وركب من السرعة على فرس العري، ما في شيء، ظهره عاري ما عليه شيء، ما عليه وقاية، وجعل السيف في عنقه واستبرأ الخبر. فلما جاء الناس استقبلهم قد استبرأ الخبر، قال لن تراعوا لا تراعوا، ما في شيء ما في شيء، ارجعوا لن تراعوا لا تراعوا. فالاستجاعة عظيمة، سبقهم وعلى سيف عري في عنقه السيف عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الفرس كان بطيء فصار سريعا، وإذا قال وجدناه لبحرا يعني السيف واسع الجري أو إنه لبحر واسع الجري. نعم، في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، في أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، هذا من فعل الأسباب، كونه يستبع الخبر وينظر، الأسباب منها الواجب ومنها المستحب ومنها المباح، وتعليق السيف بالعنق ركوب الفرس واستبراء الخبر كلها أسباب، كلها من الأسباب التي يفعلها المسلم ويتوكل على الله، لكن يفعله من باب الأسباب، كونه يركب الفرس يعلق السيف بالعنق يستبرع الخبر كل هذا من الأسباب. نعم.
باب ما جاء في قرية السيوف. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنف والحديد.
نعم، حلية السيوف ما يحلى بها يكون عليها غطاء، السيوف تحلى بالذهب، قال العلماء يستثنى من الذهب حلية السيف، حلة السيف يحلى بالذهب. قال سليمان بن حبيب سمعت أبا أمامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حليتهم سيوفهم بالذهب والفضة، إنما كانت حليتهم العلابي الجلود أو عصب العنق والآلة الرصاص والحديد، يقول ما يهتمون بالذهب ولا بالفضة، لأن العبرة بالقوة وإعداد العدة لا بتحليه السيوف. ليست العبرة بتحليه السيوف كون السيف محلى بالذهب والفضة ولكن ما في تأثير، لا، العبرة بالقوة والإعداد العدة. أبو أمامة يقول فتح قوم فتوح ما سيوف ما فيها ذهب ولا فضة، يحلونها بأي شيء، بالجلود وعصب العنق وبالرصاص وبالحديد، وعندهم قوة ليست عند أهل السيوف الذي حلها بالذهب والفضة. نعم.
باب من علق على سيفه من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الجؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإن عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يدي صلتا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس.
نعم، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام تحت شجرة وعلق بها سيفه، وهذا الوادي كثير العظاة كثير الشجر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وليس عنده حارس، فدل على أنه لا حرج في ترك الحراسة لولي الأمر في بعض الأحيان إذا كان المكان آمنا، وفي بعض الأحيان يحرس كما في صلح الحديبية، كان الحارس فوق رأسه ويكلم مندوب المشركين في صلح الحديبية، كان مغرم شعبة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد كان مندوب المشركين كلم بالصوت يريد أن يقرب من لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرب يده من لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المغرم شعبة يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا حراسة، فالحراسة من فعل الأسباب، إذا أخذ ولي الأمر الاحتياط وجعل الحرز فلا حرج، وإذا ترك ثلاث نزاع والأخيان فلا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بأن أنه نام، بأن هذا الإعراب جاء في اللفظ الآخر أنه قال أن الأعرابي أخذ السيف صوتا بيده وقال من يمنعكم مني؟ فقال لي الله، فسقط السيف من يده فأخذها من يده، فقال من يأخذك من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخر، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ليس قال بعضها لا ضعيف صونها ضعيف خلاص باقية صونها باقية. نعم.
باب لبس البيضة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سالم رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم وعلي يمسك فلما رأت أن الدم لا يرتد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم أزقته فاستمسك الدم.
نعم هذا الترجمة لبس البيضة. والبيضة ما يلبس في الرأس من آلة السلاح، بيضة حديد يطاع الرأس على الرأس يتقي به خلص وقع النبال. في النبي صلى الله عليه وسلم لبس البيضة يوم واحد فهشمت البيضة على رأسه كسرت رباعيته في السن. وفي النبي صلى الله عليه وسلم في أعلان الأنبياء سبهم الأوراق كما سبق المصاعب كارم من البشر، هذا في تسلية لغيره. وفي النبي استعمل الدواء والعلاج وهو مستحب عند الجمهور وقيل مباح، الصواب أنه مستحب إذا جاء في الحديث الآخر عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام. وفي أن الطب يكون بالتجارب، فاطمة رضي الله عنها خذ هذا بالتجارب، أول غسلة الدم فلما رأت أنه ما في فائدة أحرقت حصيرة فأصقت به استمسك وقف الدم. هذا معروف بالترجمة بالتجربة، والطب كله تجارب. نعم رضي الله عنه كغيره، هذا في الغالب أنه متأثر بالشيعة يكتبون هذا المساح يخصون آل البيت عليه السلام آل البيت فاهم رضي الله عنه.
باب لم يرى كسر السلاح عند من لم يرى كسر السلاح عند الموت
وعقر الدواب ساكتة. من لم يرى كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت موجودة في الشرح استقرا منه.
باب من لم يرى كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدقة.
المؤلف يشير إلى بطلان ما كان عليه الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيه، وربما يوصي بذلك إذا مات الرئيس كسر سلاحه فلا يستعمل غيره وعقروا الدواب قتلوا الدواب، وربما يصب أو يصب بذلك إذا مت فكسر السلاح وعقر الدواب. فلها ترجمة من قال باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. في النبي صلى الله عليه وسلم ترك سلاحه، في النبي لم يورث دينار ولا درهم وإنما ورث نعم ترك سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدقة ولم يورث مالا. ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركه صدقة، وهذا عام لجميع الأنبياء. وذلك أن الأنبياء لم يبعث لجمع المال جمع الأموال وتوريثها، وإنما بعث الأمر العظيم لدعوة الناس إلى التوحيد وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فلهذا لا يورث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قال إلا سلاحا وبغرة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدقة عليه الصلاة والسلام. وفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكسر السلاح ولم يعقر دوابة لأنه فعل الجاهلية، فبقي السلاح والبغلة البيضاء. نعم ما أمر بعقر البغلة ولا أمر بكسر السلاح خلاف اللي ما عليها الجاهلية. نعم بعضهم قال المصنف لعله لمح إلى كما ذكر السالح إلى من نقل عنها أنه كسر أن جعفر بن أبي طالب فعل ذلك كسر رمحه حتى لا يغنمه العدو، وأن هذا فعله جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، وهذا يحتاج إلى ثبوت. نعم